شقيق وشمل فباع واشترى. ثم بعد ذلك آل أمره إلى أنه إلى أن كان له المال العظيم رضي الله عنه، فصار من مياسير الصحابة من تجارهم، ربما جهز جيوشا رضي الله عنه ورحمه. وقد توفي عن نسائه، وكان توفي عن 4 من النساء، وبلغ نصيب الواحدة منهم 100,000، قيل إن 100,000 مثقال دينار، يعني ربع الثمن من تركته 100,000 مثقال، 100,000 دينار، هذا شيء عظيم. وفي تركة عبد الزبير العوام هو أعظم كما ذكر البخاري رحمه الله، في تركة عبد الرحمن الزبير ترك مالا عظيما أيضا، حتى يعني صار نصيب الواحدة من زوجاته الشيء الكثير. فالمقصود أن الله بارك له في أموالهم، حتى آل أمعهم إلى ما عليه وجعله في سبيل الله. ومن ذلك وهذا كله بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بارك الله لك. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أجد تحته مالا رضي الله عنه. هو أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يلم، أن يلم، وهذا هو الشهر، قال أولم ولو بشهر. ذهب جمهور العلماء إلى أن الوليمة مستحبة، ومنهم من حكى الاتفاق على هذا، ولا اتفاق المسألة، بل أحد القولين لأهل العلم أنها واجبة، وقول الظاهرية قول كثير من أهل العلم في هذه المسألة، قالوا إنها واجبة بقوله أولم ولو بشهر، مثل ما قال في مسألة حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي المتقدم، لما قال ذلك الرجل: أنكحنيها إن لم يكن لك من زوجني إن لم يكن لك بها حاجة، قال لما قام تصديقه قال هذا إزاري الحديث، حتى قال فيه: التمس ولو، لما ذهب ورجع قال لا أتجي، هل وجدت شيئا؟ قال لم أجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد. وأخذ أهل العلم من هذا وما جاء في معناه وجود المهر ولو كان شيئا قليلا، كذلك التمس ولو خاتم من حديد أو لم ولو بشهر. وجاء في هذا المعنى أيضا عدة أدلة، ومنها حديث بريدة بن حصين عند أحمد رضي الله عنه، عن بريدة بن حصين رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله، أنه قال له عليه الصلاة والسلام لما تزوج فاطمة: قال لا بد من وليمة، لا بد من وليمة. حديث مسعود وحديث زهير بن عثمان الثقفي وحديث أخرى أيضا حديث هريرة: الوليمة أول يوم الحق، والحق هو الثابت وهو واجب، طالب الوجوب، والجمهور كما تقدم على الاستحباب وليس على الوجوب. في قال أبارك الله لك أو لم ولو بشاة، متفق عليه. والمصنف رحمه الله سوف يذكر بعد ذلك حديث صفية بعد حديث ذكر مشروعية جواب الدعوة، حديث صفية وحديث أنس، وهما في الحقيقة أنس في حديث أنس رضي الله عنه، لأنها في ذكر الوليمة، ولو أنها كانت معها وذمت معها لكان أحسن وأولى، لأنها متعلقة بالوليمة. وفي حديث صفية: من أولى ما على أحد نساء من بين النساء عليه الصلاة والسلام. حديث أنس أيضا أمر بالأنطاع فبسطت فوضع عليها التمر والسمن والأقط كما سيأتي. في هذا أن الوليمة ولو ما تيسر، إن تيسر الذبيحة وهو أكمل، لأن هكذا أمر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف. وإن أولم بشيء يسير بالتمر والسمن والأقط، أو بشيء من يعني وضع طعاما بلا لحم أو ما أشبه ذلك، أو وضع خبزا ومعه بعض إدامات أو بعضهم معه ما يصطبغ به أو ما أشبه ذلك، فلا بأس. المقصود أن يولم ولو بشيء يسير، ولم يولم عليه الصلاة والسلام على امرأة من نسائه أكثر مما أولم على زينب، أو لما عليها جمع الناس على خبز ولحم رضي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: ما أولم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
نعم، هذه الأحاديث حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث جابر ما جاء في معناها تدل على مشروعية إجابة الوليمة، وأنه إذا دعي إليها فليجب كما حديث عمر، وفي اللفظ الآخر عن ابن عمر: ائتوا الدعوة إذا دعيتم إليها، ائتوا الدعوة إذا دعيتم إليها. فحديث هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، دعا إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. ولما شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء، ولهذا إذا خص الأغنياء دون الفقراء سقط في الإجابة، إذا كان لأن هذا سماه طعام شر الطعام. إلا إذا كان له غرض مثلا فخص أناسا بشيء من الطعام، لكن لا يخصهم بالدعوة لكن يخص بالطعام لا بأس. لو خص بعض الناس مثلا بالطعام، خص أناسا بشيء من الطعام الذي له مزية على غيره، وأعطى أناس آخرين طعاما آخر لكن لم يخص بالدعوة، إنما خص بالطعام، هذا لا بأس. وإن كان الأولى أن لا يخص أحدا دون أحد بالطعام، هذا قد يقع في بعض الولائم أحيانا، ربما يكون يخص بنوع من الطعام، يعني أحد الصنفين من النساء والرجال، أو يكون على صفة، ربما يكون في شيء من التخصيص. المقصود أنه لا يخص بالدعوة، أما كونه يخص بالطعام فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دعا الأغنياء فأطعمهم ثم دعا الفقراء فأطعمهم. وقد يكون الله أعلم لأسباب أيضا ما تدعو، يعني قد يكون مثلا مما رأى رضي الله عنه أنه ربما كان الفقراء له حاجة، وقد يكون طلب الطعام وأكلهم له ربما يعرض له شيء من الحياة والاستحياء، لو جلسوا مع غيرهم فلم يأخذ حاجته ولم يأخذ لحمته من الطعام، وقد يكون لهذه الأسباب. فإذا قصد يعني هذا كان هذا أمرا حسنا، لأنه ربما آثره المحتاج، وربما آثره الفقير، وربما أيضا كان له نظر بأن يأخذ شيئا من الطعام الذي يبقى يأخذه لنفسه أو لأهله أو ما أشبه ذلك. لكن من حيث الجملة يشرع أن تكون الدعوة عامة، أن تكون الدعوة عامة ولا يخص أحد في الطعام. أما تخصيص الدعوة بهؤلاء من هؤلاء فهذا شر الطعام كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر بإجابة الدعوة بأحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى صحيح البخاري، قال: عود المريض، أو قال: فك العاني وعود المريض وأجيب الدعوة. الصحيحين من حديث البراء بن عازب: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ذكر في إجابة الدعوة أنه أمرهم بإجابة الدعوة. وفي حديث آخر عن هريرة عن صحيح مسلم أنه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. حديث جابر عند مسلم: إذا دعي وصائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفيما تقدم إجابة الدعوة لوليمة النكاح في الأصل هي واجبة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم للنصوص الصريحة. وهل تعود الإجابة دعوة غير النكاح أو تكون خاصة بالنكاح؟ ذهب الجمهور إلى أنها خاص بوليمة النكاح، وقالوا إن هي التي تجب وجاءت النصوص فيها، وذهب ظاهرية وجمع من أهل العلم إلى أنها تجب في كل دعوة لعموم النصوص أولا، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يكون إن هذه النصوص مقيدة بإجابة وليمة النكاح. لكن هذا فيه نظر، نظر هو وجوب الدعوة لكل دعوة، هذا هو الأصل لعموم النصوص. ثم أيضا لا يمكن تقييد الدعوات بوليمة النكاح وتحمل على وليمة النكاح، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: عرس إنسان أو نحوه. هذا ينفي التقييد ويبطل التقييد، لأن نص على العموم، هذا نص على العموم، وما دام أنه قال عرسا كان أو نحوه فإنه يدل على أنه لازم الإجابة لكل دعوة. هذا من حيث الأصل، وذكر العلماء أعذارا تجعل الدعوة أو يجعله مسوغا له بعدم الإجابة، أي ترجع إلى أمور قد تكون من جهة أمور الدين، ومن جهة ترجع إلى أمور الدنيا من جهة إما المنكر إذا رؤية منكر أو حضور منكر أو ما أشبه ذلك إلى غير ذلك، مع أن هذا فيه تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة حينما يدعى ويعلم أن فيه منكرا، وإذا أمكن أن يحضر وأن ينكر كان أكمل، وإن حضر مثلا ورأى تبين له أنه فيه منكر فلم فرجع فلا بأس. الصحابة اختلف نظرهم في هذا، أبو أيوب رجع وابن عمر لم يرجع، كما روى البخاري معلقا أنه أن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر دعا أبا أيوب مع جماعة من الصحابة فدخل المجلس أو المكان فرأى ستورا قد سترت بها الجدران، مع أنها ليست من الأمر المنكر لكنها عند جماهير العلم أهل العلم أن ستر الجدران أمر مكروه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، يعني لأنه بالغ في الترفه وبالغ في التنعم في كسوة الجدران، هذا هو الذي أراد أن يكسوها. أما ما يتعلق يكون الكساء من يكون على الجدار يكون على النافذة فهذا موضح حاجة ليس من هذا، فجاء ابن عمر أبو أيوب فرأى ذلك فقال ما هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه استحيا غلبنا عليه النساء، فقال عبد الله ارجع أو والله أقسمت عليك لترجع، قال قد رأيت ألا أرجع سائر اليوم. وفي قصة لابن عمر أيضا أنه جاء ورأى أن البيت مستور من نوع من السطور ودخله جماعة من أصحابه، فدخل رضي الله عنه وأمر كل من يليه وأمر كل شخص أن يمزق ما يليه ولم يرجع. فالمقصود أن هذا بحسب ما يرى المدعو بحسب المصلحة، وهذا كما تقدم مسألة الدعوة وإجابة الدعوة فيها تفصيل يعني متى تجب ومتى لا تجب، والأصل العام هو وجوب الدعوة لكل مناسب يدعى إليها، ومثل ما تقدم وإذا دعي وصائم فليجب ليس عذرا، وإن كان الصوم فرضا فلا يجوز غيره، وإن كان نفلا فإن شاء طعم وإن شاء صلى، والمراد صلى دعا كما في اللفظ الآخر، وإن كان الأصل أنه يحمل على الألفاظ الشرعية يعني يحمل على الصلاة مراد الصلاة الشرعية، لكن جاء في اللفظ الآخر فليدعو، وثبت عن بعض الجمع من الصحابة أنه جاء ودعا وصائم، فالمراد به الدعاء إذا كان الصوم نفلا. ثم حضوره قد يكون مصلحة، ثم هل الفطر أفضل أو إتمام الصوم أفضل؟ الأمر الله أعلم أنه ينظر، إن كان إذا دعاه يثقل على الداعي أنه لا يأكل من طعامه يشق عليه ذلك فإنه يفطر وله أجره وإلا الحمد أجره تام، وإن كان يستوي عنده والأمر في هذا قريب وليس فيه مشقة في هذه الحالة يحضر، وبركة الحضور من جهة الدعاء ومن جهة المشاركة، وقد يحسن يوجه مثلا مما يرى أو نصيحة أو ينكر أمرا مما يراه فالحضور فيه خير، فإذا رأى أنه لا يفطر عليهم ببقاء صالح فليتم صومه. نعم، ولهذا حيث قالوا فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وهذا أيضا يبين أنه إذا كان ليس صائما فيلزمه الأكل، وهذا هو الصواب أنه إذا حضر فإنه يلزمه الأكل يأكل ولو شيء يسير إذا لم يكن له عذر، يعني بعض الناس ربما حضر وامتنع من الأكل مثلا لأسباب، ربما حضر وامتنع من الأكل لأسباب فنقول يحضر ويأكل إذا لم يكن هنالك عذر من امتناعه من الأكل، وإن كان هنالك عذر من امتناع من نوع من الأكل أو لسبب من الأسباب فهذا معذور من جهة الشرع. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي والسوربة ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.
نعم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه المصنف رحمه الله قال رجاله رجال الصحيح، وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله وليس رجاله رجال الصحيح، بل هو من رواية زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب وزياد، هذا فيه ضعف ومتكلم فيه، وعطاء بن السائب اختلط، وزياد بن عبد الله البكائي روى عن عطاء بن السائب بعدما اختلط، وهذا لا، على هذا لا يقبل منه هذا القول، بل الصواب انه ضعيف. ولهذا كلامه ودرجات كلامه الفتح رحمه الله، كلام الفتح امتن واقوى، استعرض ذكر هذا الحديث رحمه الله وقال ان ذكر ان له هذه العله وبين انه من هذا الطريق وان هذه هي علته، فلهذا هو ضعيف بهذا السند. واما ينبغي ان يعلم انه لو جاءنا حديث مثلا بسند رجاله رجال الصحيح مثلا او جميع رجاله روي له في الصحيح، روي له في الصحيح، وكان احدهم روى عن شخص وروايته عنه ضعيفة، لما تقدم مثلا روايه سماك عن عكرمه، سماك بن حرب لا باس به وروى له مسلم، عكرمه روى له البخاري، لكن لم يروي مسلم لسماك عن عكرمه ولم يروي البخاري لسماك، فلو جاءنا روايه حديث روايه سماك عن عكرمه ما نقول هذا على شرط الشيخين، ولا نقول على شرط مسلم، ولا نقول على شرط البخاري، وان كان كل منهما روى له احد عن الصحيح، لانه روى له على طريق اخر، وروى لسماك عن عكرمه، روى لسماك بغير عكرمه عند مسلم، والبخاري لم يروي لسماك، وهذا الحديث هذه الصفة ضعيف كما تقدم، وله شاهد من حديث جابر بن عثمان الثقفي، ولو أشاره مصنف رحمه الله لكان أولى من الشاهد الذي ذكر عن أنس رضي الله عنه، لأن رواية جابر بن عثمان أقوى من رواية ابن ماجه، رواية ابن ماجه لا تصح، رواية ابن ماجه من رواية ابن مالك النخعي عبد الملك بن حسين وهو متروك، وهذا الشاهد لا يقبل، وحديث جابر بن عثمان فيه ضعف أيضا لكنها أقوى من أنس، حديث أنس ذهب بعض العلم إلى أنه بيجتمع الطرق وكل بالحسن لغيره، دعوة أول يوم الحق أو الوليمة أول يوم الحق والثاني سنة، في حديث جابر بن عثمان اليوم الثاني معروف واليوم الثالث سنة، وفي اللفظ الآخر ومن سمع سمع الله به، ذهب الجماعة من العلم كالبخاري إلى أنه لا بأس بالوليمة وإن كثرت، لا بأس أن يلم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم أو سبعة أيام لا بأس، وقال رحمه الله يعني ذكر بوب على الوليمة وقال ومن دعا سبعة أيام، وثبت عن حفصة بن سيرين قالت إن أبي دعا الناس وقت زواجه دعاهم وأولم سبعة أيام ودعا في آخر يوم أبي بن كعب وجمع من الصحابة، والأظهر على هذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب لعموم الأدلة في مشروعية الوليمة، فيقال إن احتاج صاحب الدعوة والوليمة إلى أن يدعو أكثر من يومين ثلاثة أيام لكثرة ضيوفه أو لتفرقهم، هؤلاء أتوا في هذا اليوم هؤلاء أتوا في هذا اليوم، أو لضيق المكان عند مكان ضيق ولا يسع ضيوفه في أول يوم، جمع جماعة في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، فإن كان هنالك حاجة أو عذر فلا بأس أن يدعو وإن توالت الأيام لا بأس بذلك، وإن كان ليس هنالك حاجة على سبيل المفاخرة والمكافرة في هذه الحالة يكون منهيا عنه وتنزل عليه هذه الأخبار الواردة في هذا الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
وعن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بالمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمل بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأط والسم
فألقي عليها
التمر والأقط والسن، متفق عليه واللفظ للبخاري.
صحيح حديث صفية بنت شيبة كما رواه البخاري، اختلف في صحبتها، بعض قال انه مرسل وانه لا يثبت لها صحبة، لكن نظر وما اشار اليه البخاري رحمه الله انها لها صحبة ولها حديث رضي الله عنها، وثبت في البخاري معلقا بإسناد معلقا مجزوما بيوم لما ذكر رحمه الله حديث ابن عباس وابي هريره في تحرير مكه ذكر قال من روايه الحسن عن صفيه بنت شيبه مثله ذكر مثله يعني من روايه ابن عباس وابي هريره في تحرير مكه وانها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا صحيح انها سمعت وقد تسمع وان كانت صغيره السن وتحفظ ومثل هذه التي تحفظ مثل هذه الخطبه فانها تحفظ مثل هذا كما في هذه الرواية وجاء في رواية عند أحمد أنه عن صفية عن عائشة فقد يكون أخذته يعني أخذته عن عائشة وعن غيرها وأنها تقصر عن إدراك هذه الحادثة في ذلك لأن سنها صغير لكنها سمعت في جملة كما تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نساج مدين شعير كما تقدم أنه اختلفت ولائمه عليه الصلاة والسلام وأولم باللحم والخبز وأولم كما سيحدث حديث أنس بالسمن والأقط وأولم بالدين الشعير وأولم بغير ذلك فليبين أن الوليمة أمرها واسع وإلا الحمد وأمرها واسع بأي شيء أولم حصل المقصود وإلا الحمد وأنه لا بأس بذلك ولهذا جاءت الأخبار في هذا مختلفة وهذا بحسب ما يسر الداعي فإن وحاجة المدعوين فربما وسع وربما قصر بعض الشيء ينظر الأصلح والأحسن حديث أنس رضي الله عنه أيضا في وليمة عليه الصلاة والسلام لما أنه بني عليه بصفية تقدم حديث صفية أنه اعتقها من حديث أنس في الصحيحين أنه اعتقها وجعل عتقها صداقة في النهض الآخر عند مسلم اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقة عليه الصلاة والسلام وفيه أنه أمر بالأنطاع فمسك الأنطاع جمع نطع أو نطع هي من الجنود يعني جعلها كالسفر ومسكت في الأرض فوضع عليها التمر والسمن والأقط هذا سمى الحيس التمر والسمن والأقط هو الحيس إذا ما اختلط إذا جمع هذا هو الحيس الحيس من حاس وحوس حوسا وحيسا إذا خلق يعني سمي حيسا لأنه يحاس حاس الشيء إذا جمع بعضه إلى بعض أو أبلغ من ذلك إذا خلق بعضه بعض لأنه يتداخل السمن ويتداخل الأقط والتمر جميعا يسمى حيسا فأمر بها وبسطت فجمع الناس عليها وبهذا أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إليها إلى هذه الدعوة إلى هذه الوليمة وكأنه جاءهم بعض الروايات أيضا أنه دعاهم إليها بعدما دخل بها حديث زينب أيضا أنه أصبح عروسا عليه الصلاة والسلام أصبح بها متزوجا بها ثم دعا الناس إلى وليمته هذا يبين أنه لا بأس أن تكون الوليمة بعد الدخول لا بأس أن تكون الوليمة بعد الدخول وإن وضع الوليمة حتى جعله قبل الدخول فلا بأس وإن جعلها مع الدخول كما يفعل الناس اليوم فلا بأس والأخبار جاءت محتملة وجاءت في بعضها صريحة في هذا في حديث زينب أنه جمعهم بعد الدخول عليه الصلاة والسلام وكأن الله حتى يشاركهم وحتى يكون بركة اجتماع جميع الناس عليه الصلاة والسلام والأمر في هذا واسع ولو وضعه بعد العقد يعني يجوز أن يكون بعد العقد ويجوز أن يكون مع العقد ولا بأس أن يكون مع الدخول أو قبله ولا بأس أن يكون بعد الدخول كله وإلى الحمد لا بأس به نعم
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف
نعم هذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني مراد قال يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع من كلامه وإن كان عبارة موهمة إنه موقوف من كلام هذا الرجل لكن غير مراد لأنه وهكذا أيضا مرفوع عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه إذا اجتمع داعيان فيجيب أسبقهما فإن اتفقا واجتمعا فليجيب أقربهما بابا أو أقربهما جوارا في حديث صحيح البخاري عن عائشة عن عائشة قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا، فإن أقربهما رجلان أقربهما جوارا. وهذا هو نعم أقرب، وكما في هذا اللفظ أيضا. وإن كان هذا الحديث في سند ضعف رويت أبي خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن وهو ضعيف، لكنه واضح ومتفق عليه من جهة المعنى أيضا، أن من سبق له حق الإجابة. إذا دعاك أخوك فإنك تجيبه، فإذا دعاك داع آخر فإنها الحق الأول فالحق للأول، وإذا أردت أن تجيب الثاني عليك أن تستأذن من الأول، إلا إذا كان استئذانه يترتب عليه غضاضة أو وحشة أو نفرة في النفوس في هذه الحالة لما يراعي ذلك. فإذا رأى المصلحة تقتضي استئذان للآخر فيستأذن، فإذا أذن له فلا بأس. ومن هذا أنه إذا اجتمع فليجب أقربهما بابا، هذا يبين أن الجوار بالباب وأن القرب بالباب لا بالجدار. ولهذا لو كان لك، لو كان عندك جار، لو كان له جاران، جار عن شماله وجار عن جنوب من جهة الجنوب أو من جهة الشرق أو الغرب، وكان أحدهما أقرب بناؤه إلى بنائه والآخر أبعد البناء، لكن الباب قريب، العبرة بالباب، لأن الباب هو منه يدخل. وهذا مشاهد، لأنه كان إنسان عنده منزل كبير، المنزل كبير وكان يليك، ولكن بابه في أقصى البيت من الجهة الأخرى، في الغالب يكون لقاؤك به أقل، وربما لم يتيسر لك أن تسلم عليه، بخلاف ما إذا كان الباب جارك الثاني، ولو كان جداره أبعد أو بناء بيته أبعد لكن دخوله قريب من مدخلك في هذا. لأن في الغالب أيضا يكون الأبي يكون الالتصاق بين الجارين والاجتماع بين الجارين والحديث بينهما أو ما يحصل من ذلك الأبية يكون من جهة قرب الباب أظهر. فلهذا أمر بإجابة الأقرب باب منه إلى الأقرب بالبناء أو بالجدار كما تقدم. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكن متكئا، رواه البخاري.
نعم. حديث أبي جحيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أكن متكئا، في لفظ عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا فقال أما أنا فلا أكل متكئا. وجاء في رواية عند الطبراني وغيره أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل متكئا، لكن الذي ثبت هذا ما ثبت، الذي ثبت هو أنه يقول إنه أما أنا فلا أكل متكئا. واختلف في هذه الصيغة بماذا تكون، الأظهر أنها تكون خلاف الأولى، خلاف الأكمل، يعني هذا خلاف هديه وخلاف هديه في الأكل وخلاف هديه في الجلوس للطعام، أنه لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام. وجاء في عند أبي داود بن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما رؤيا يأكل متكئا ولا وطئ عقبه رجلان عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى أصحابه أمامه كما في الرواية، وقال ادعوا ظهري للملائكة. فقال ما رؤيا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام، وهذا إخبار من عبد الله بن عمر، وهذا هو السنة في الأكل أنه لا يأكل متكئا. لكن اختلف في تفسير الاتكاء ما هو، ذهب جمع من العلم كالخطابي إلى أن الاتكاء هو التربع والتربع، وقال قال بعض العامة وظن بعض العامة الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، ولم يبالي مجوز وجماعة بهذا الإنكار، بل قالوا الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، لأنه من التكاء هو الشيء الذي يتكى عليه، وهذا هو المراد، يتكى على المرفقة على شيء يعرف عن يمينه عن يساره. وقد يشهد له أيضا أنه جاء في الترمذي وغيره حديث جابر بن سمرة في حديث أنه كان متكئا على يساره، لكن هذا قيد بالاتكاء على اليسار، أنه متكئا على يساره اتكى على شيء. وجنح بعض العلم إلى أن الاتكاء أنواع، منها أن يكون متربعا، ومنها الميل على أحد الشقين، ومنها الاتكاء على اليد من هنا ومن هنا، وهذا اختيار على ابن القيم رحمه الله. لكن من قال الاتكاء هو الميل على احد الشقين يعني واخذه من جهه انه الاتكاء على الشيء، فعلى هذا يقول انه باي صيغه صفه جلس فلا باس، وان كان الاكمل انه يجثو او ينصب يمينه ويجلس على يساره. وعلى هذا يقال ان جميع انواع الجلسات لا باس بها الا ما كان في الاتكاء، فاذا فسر الاتكاء بالميل على احد الشقين من احد الشقين كان في الجلسه التي يكون فيها مستوفزا ومجتمعا ومتواضعا هو الاكمل. وهذه جلسه يعني جلسه مطلوبه وهي جلسه عباد الله المتخشعين يجمع نفسه. ولهذا ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه ونصب قدميه وجلس على عقبيه وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وقال إن الله بعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا. وما فسر الاتكاء بأنه التربع مال إلى جهة الطب، وقال إنه ربما من فسره بتربع مال به لأنه خشية أن يمتلئ وأن يحصل له اللقنة، ومن فسره بالميل على أحد الشقين بالميل على أحد الشقين والاتكاء مال به إلى جهة الطب وأنه لا يجري الطعام ولا يسير في الجوف على المعتاد ربما أضره في بدنه. نعم، فعلى هذا هو كما قال عليه السلام أما أنا فلا آكل متكئا. والسنة والأكمل أن يكون كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام إما أن يجهو إلى تيسر ذلك، خاصة حينما يكثر المدعوون ويضيق المكان، ففي هذه الحالة يسن ويشرع الاجتماع وأن يجمع نفسه حتى يفسح المجال لإخوانه الآخرين المدعوين. نعم.
وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه.
نعم، حديث هذا حديث عمر بن أبي سلمة فيه أنه قال فيه أنه جعل يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله آخر جعل يحضر في الصحفة ويأكل من هنا لأنه كان غلاما صغيرا لم يتعلم ويجب للأكل ويشرع الأكل، فقال عليه السلام يا غلام سمي الله، هذا فيه الأمر بالتسمية. ولهذا كثير من العلم لا وجود التسمية، هو أحد القولين الإمام أحمد رحمه أحد القولين لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ترجيح العلامة القيم رحمه الله بالأوامر من هذا سمي الله، وقد أوجبوا أشياء بأقل من هذا، ظاهر النصوص هو وجوب التسمية سمي الله. ولفظ آخر أنه قال عليه السلام إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله أوله، فإذا نسي أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وهو أبو داود وغيره تلميذ من حديث عائشة ولو شاهد من حديث ابن حبان من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود عند ابن حبان، وحديث جيد في الأمر بالتسمية. والتسمية كلها خير وكلها بركة، يحصل بركة فيها بالطعام، بركة للجالسين، كله خير، ومنع مشاركة الشيطان. ولهذا ثبت صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان في جماعة من أصحابه يأكل طعام، فجاء أعرابي كأنما يدفع فمد يده إلى الطعام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده، قال فجاءت جارية كأنما تدفع، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يستحل الطعام الا يذكر عليه اسم الله، ثم قال انه جاء بهذا الاعرابي يستحل به الطعام فامسكت بيده، ثم جاء بهذه الجاريه فانما تدفع فامسكت بيده، وان يده في يدي مع يديهما، وامسك بهما حتى لا ياكل قبل التسميه. وعند الترمذي من حديث عائشه انه عليه الصلاه والسلام كان في سته من اصحابه على قصعه من طعام يأكل أصحابه، فجاء أعرابي فأخذه بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفى، بركة التسمية على الطعام. وأعظم أيضا كذلك بركة وجود عليه الصلاة والسلام، لكن التسمية فيها من الخير والبركة شيء كثير، هذه أمر بها. وهل تكفي تسمية الواحد لمنع الشيطان أو لا بد من تسمية الجميع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر ما نقل أنها لا تكفي تسمية الواحد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع أصحابه، فجاء الشيطان يستحل بالطعام مع أنه سمه أصحابه. ولهذا حتى قال إنه جاء بهذا إن أو قال إن الشيطان لا يستحل الطعام لا يذكر عليه اسم الله. والحديث الآخر حديث عائشة السابق أنه جاء وأكل، قال أما إنه لسمه لكفاكم، مع أنه هو قد سمه أصحابه عليه الصلاة. وقد يقال أيضا إن تسمية البعض يحصل به شيء من البركة، لكن تمامها لا يحصل إلا بتسمية الجميع. وهذا قد يشاهد أحيانا، حينما يتسمى بعض الناس على الطعام وقد لا يحصل به المقصود من شبعه، مع أنه قد يكون سمى البعض لعدم تسمية البعض كما هو ظاهر الأخبار كما تقدم. فالتسمية مشروعة ومطلوبة ومتأكدة، ويشرع أيضا تعليمها للصغار والأولاد من الذكورين. ولا قال سمي الله وكل بيمينك، يجب الأكل باليمين، يجب الأكل باليمين. وأيضا سيأتي أيضا في حجابنا يجب الأكل باليمين، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا يجوز الأكل باليمين على الصحيح إلا من عذر. وكل مما يليك، يجب الأكل مما يليه. وهذه آداب الصحيح أنها واجبة، يجب التسمية لظهر النصوص، ويجب الأكل باليمين، ويجب الأكل مما يليه. فهذا أدب فعلي والتسمية، أدب قول والتسمية، وأدب فعلي، أو أدبان فعليان، لكن الأول يتعلق بالآكل وهو الأكل باليمين، والثاني يتعلق بالمأكول وهو الصاع وهو من الطعام، وهو أن يأكل مما يليه، يأكل مما يليه. وهذا حينما يكون طعاما واحدا. أما إذا كان أصنافا من الطعام، أصناف من الطعام، فإنه لا بأس أن يأخذ من هنا، من هنا لا بأس. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام دعاه رجل، دعاه فصنع له الدباء هو القرع، قال فجعل النبي عليه يتبع الدباء القرع يأخذ منها من هنا ومن هنا. قال في بعضه فجعلت وتتبعه وأعطيه، قال أنس فلم تزل تلك أكلتي بعد، أو جعل هذه صفة أكله أنه أو جعل يكثر ويعتني بالدباء هو القرع. في هذا يبين أنه إذا كان هنالك أنواع من الطعام لا بأس أن يتناول من هنا ومن هنا إذا لم يكن شيئا يليه. أو مثلا كما يكون حينما يكون الطعام ويكون اللحم في على وسطها أو على رأس الطعام، فلا بأس أن يمد يده ويأخذ، لكن هذا أيضا يكون مما يليه إلا إذا كان احتاج أن يأخذ من هنا ومن هنا. فهذا هو الأصل، أن يأكل مما يليه إلا عند الحاجة. وقد ورد عند الترمذي حديث لسند ضعف أنه عليه الصلاة والسلام أكل معه أحد أصحابه فجعل يخبط بيده من هنا ومن هنا، فأمسك النبي عليه السلام بيده وما حتى قال كل مما يليه، ثم جاء بطعام الأنواع فجعل ذلك الصحابي يأكل مما يليه، فقال عليه السلام كل من حيث شئت، فإنما هو أصناف أو ألوان وليس لونا واحدا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصاة من ثريد فقال كل من جوانبها ولا تأكل من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
نعم. حديث ابن عباس أيضا فيه ويشاهد لما تقدم من جهة أن كل إنسان يأكل ما يليه، كل من جوانبها ودعوا ذروته بارك فيها، وإن البركة تنزل من وسطها. يقال وسط بسكون السين لما يبين بعضه من بعض، مثل جلست وسط الحلقة، مررت وسط الحلقة، جلست وسط القوم. ووسط من فتح لما لا يبين، وسط الدار، وسط الرأس، وقيل بالعكس وقيل هما سواء. المقصود أنه يأكل أنه قال عليه الصلاة والسلام كلوا من جوانبها. في حديث عبد الله النصر عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان له وأصحابه كان إناء كبير أو صحن كبير أو قصعة قالوا لها الغراء، وكان وأصحابه يجتمعوا عليها إذا سبحوا الضحى وصلوا واجتمعوا عليها. فلما اجتمع القوم وحصل شيء من ضيق مجلس جفى عليه الصلاة والسلام على ركبتيه كما تقدم، ثم قال إن الله بعثني عبدا كريما لم يجعلني بعثني جبارا عنيدا. ولما قيل له ما هذه الجنسة، ثم قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يعني أعلاها مع الوسط، الذروة هي الأعلى مع الوسط يبارك فيها. وهذا يبين وفي حديث ابن عباس فإن البركة تنزل من ذروتها من أعلاها، تنزل من أعلاها، يبين أن هناك بركة حقيقية تتعلق بالطعام وبركة حقيقية تتعلق بالآكلين. فالبركة في الطعام تنزل من أعلاها، وبركة في الآكلين تكون باجتماعهم مع التسمية وبالإيثار أيضا إذا حصل الإيثار في مثل هذا. وفي هذا الحديث قال كلوا من حواليها يعني من جوانبها، يعني كل إنسان يأكل من جانب الذي يليه، من جوانبها يعني من أسفلها من جهة الآكل، لكن لا يذر ذروتها وأعلاها. وهذا في الحقيقة هو في معنى حديث عمر بن سلمة أنه قال كل مما يليه، لأنه إذا أكل من أعلاها فلم يأكل مما يليه، بل تعدى موضع الذي يليه فيأكل من جانب الذي يليه، إلا إذا كما تقدم إذا كان في أعلاها شيء من الطعام لون الطعام الخاص الذي ليس في جانبه أو شيء من اللحم فلا بأس أن يأكل منه كما تقدم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافه ترك عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة. ولهذا لما كره الضرب ما عاب عليه، بل كف يده ولم يعيب الطعام، لأن عيب الطعام فيه مفاسد تتعلق بالحاضرين، مفاسد تتعلق بالداعي، لأنه حينما يعيب الطعام يكسر نفس الداعي ويكسر نفس الذي طبخ الطعام، خاصة إذا كان في بيته وأهله حينما يكون عيابا وكثير الانتقاد. فينبغي الإنسان أن يتأدب بآدابه وبآدابه هديه عليه الصلاة والسلام، ما عاب طعاما قط عليه الصلاة، بل اشتهى وأكله، إذا اشتهى الطعام أكل الطعام وإن عابه ترك، لكنه إذا كان الطعام حراما أو في شبهة، إذا كان الطعام حراما يعيبه لأنه يجب الانتهاء عنه. المراد ما عاب طعاما هو طعام المباح، الطعام المباح الذي لا تحريم فيه، هذا المراد. أما الطعام المحرم هذا يعاب ويذم صاحبه ويبين له، لكن حينما يكون الطعام فيه يعني يكون كثيرا الملح قليلا الملح، يكون فيه شنو الحموضة قليلا الحموضة، المقصود دقة كثير الدسم فيعيبه، يقول هذا كثير الدسم، هذا ثقيل، هذا ملحه كثير مالح حامض، هذا لا ينبغي ولا يحصل وليس من هديه عليه الصلاة والسلام، لا مع أهله ولا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، بل إن اشتهى وأكله وإن عافه تركه عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال إن كان العيب من جهة الصنعة فلا بأس، وإن كان من جهة الخلقة فيمنع، والصواب عدم التفريق، سواء يعني كان من جهة الخلقة ومثل حينما يكون يعني مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب الضب لأنه هكذا كره هكذا وهكذا هو خلقته وكرهه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من جهة الصنعة يعاب، والصواب أنه مثل ما تقدم لا يشرع في هذا الفعل من خلاف هديه، لا من جهة الصنعة، لأنه في الغالب أنه أن طعامه وطعام أصحابه من جهة الصنعة في الغالب، من جهة أن الطعام يصنع ويكون الطعام يحتاج أن يوضع في بعض الأشياء وبعض التوابل وبعض التي تحسنه وتزين طعمه، وربما كان العيب من هذه الجهة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم.
نعم، حديث جابر هذا متقدم إشارة إليه، حديث عمر بن سلمة كل بيمينك، عمر بن سلمة كل بيمينك، وفي هذا لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. في اللفظ الآخر عن ابن عمر عن صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل يمينه ولا يأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال يشرب بشماله. وهذا بيان علة التحريم، أنه النهي عن التشبه بالشيطان، فهو محرم للنهي عن أولا، ولأن الشمال كانت شماله عليه الصلاة والسلام للأذى، كما في حديث حفصة وحديث عائشة، كانت يمينه لطعامه وشرابه، وكانت شماله بما سوى ذلك، نوع آخر للأذى وما كان نحو ذلك. وأيضا الشمال الأكل بها يتشبه بالشيطان، ونحن منهيون عن التشبه بالشيطان، فيحرم الأكل بالشمال والشرب بالشمال. كذلك أيضا وإذا ينبغي أيضا مما يحسن أن يكون تناوله بالشمال حينما يناول شيئا أو يعطي شيئا، فإنه لأنه لا يناول بالشمال حينما يناول شيئا يعطي باليمين ويأخذ بيمينه، وهكذا كان يعطي عليه الصلاة والسلام يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، كما أنه صافح باليمين، إلا حينما يأخذ بهما جميعا فلا بأس بذلك. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي.
حديث أبي قتادة صحيح فيه النهي عن التنفس في الإناء، بمعنى أن يشرب ولا يبعد الإناء من فيه، ولا يبعد الكأس من فيه ويتنفس فيه، هذا منهي عنه لأنه يخرج الهواء من أنفه في هذا الشراب، ربما قدره وربما خرج شيء منه فقدره، خاصة إذا كان هذا الإناء مشتركا. ولو ظهر النهي التحريم، وإن كان جمهور العلماء يقول إنه مكروه وبعض حكم الاتفاق على هذا، هذا مثل ما تقدم في حكاية بعض نفي الخلاف أو إثبات الإجماع في مسائل، مع النصوص جاءت النص جاء واضح، فكيف ينظر طالب العلم حينما يأتي نص واضح ثم يرى في النهي عن شيء، ويرى في كلام بعض العلم أنه قد اتفق العلماء على النهي الكراهة، أو أنه لا خلاف أن النهي الكراهة. سبق لنا أن في هذه الحالة ينبغي أن ينظر ولا يستعجل، لأن النص واضح، وذكر الاتفاق في هذه المسألة هذا في الغالب يكون من باب الاتفاق الظني أو الإجماع الظني الذي ليس يقينيا، ومثل هذا لا يقطع به في صرف النص أو القول بأنه الاستحباب ليس الوجوب أو الكراهة ليس للتحريم، وأنه في هذه الحال عليه ينظر، ولا بد أن يكون هناك نزاع، ولا يمكن أن يكون اتفاق على خلاف نص لم يأتي دليل يبين تخصيصه أو تقييده أو نسخه، لا بد أن يكون هناك قائل، وقد يكون خفي على من نفى الخلاف خفي عليه ذلك. فعلى هذا إذا أشكلت عليه المسألة يجعل الإجماع مثابة الدليل الظني مع النص مثابة الدليل، فعنده دليلان ظنيان، فإما أن يتوقف وإما أن يغلب عنده جانب الدليل لأنه مقابل هذا الإجماع المدعى ونفي الخلاف المدعى، فربما توقف، وربما كان نظره في هذه الحالة بالأخذ النص هو الأقرب، لأنه يقول معي دليل واضح وليس له مخصص ولا ناسخ ولا مقيد، مثل ما تقدم في كلام بعض العلماء. وفي هذا أنه في هذا أيضا أنه إذا شرب لا يتنفس الإناء، والمراد تنفس داخل الإناء، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وهذا التنفس ليس المراد غير هذا، يتنفس ثلاثا يعني أنه كان يشرب ثلاثا، يشرب ثم يبين الإناء فيه ثم يشرب، ثم إذا شرب ثالث فهو في الواقع يكون النفس خارج الإناء في المرة الثالثة، لأنه الثالثة هي آخر ما يشرب عليه الصلاة والسلام. ويقول إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ كما في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس أنه نهى عن النفخ في الشراب، وحديث جيد أيضا سند جيد عنده، أنه نهى عن النفخ الشراب فلا يتنفس فيه ولا ينفخ في الشراب. وحديث سعيد الخدري ان الترمذي وغيره انه ان سائلا سالها لما نهى انه نهى عن نفخ الشراب فقال يا رسول الله القذاه يعني الاذى اليسير اراه في الاناء يعني يريد ان ينفخه حتى يبعده عن موضع شربه. قال عليه الصلاه والسلام ابن الاناء عن فيه ابن الاناء او قال له او قال له لما قال قذاه اراها قال اهرقها القذاه اراها قال اهرقها يعني انه يزيل هذا يصب الماء حتى تسقط هذه القذاة. قال إني لا أروى من نفس واحد. قال أدن الإناء عنك لا تشرب من نفس واحد يعني أنه يشرب ثم يبعد الإناء ويشرب وهكذا. والله أعلم. نقف على باب القسم.
أحسن الله إليك. هذا يقول ما معنى حديث الموقوف وحسن ومنكر؟
حديث الموقوف في الاصطلاح هو إذا كان من قول الصحابي. والموقوف على قسمين: موقوف حكما وموقوف لفظا. الموقوف اللفظي هو معنى أن يكون من قول الصحابي ومن استنباطه ومن كلامه موقوف عليه. والموقوف حكما يعني موقوف لفظا ومعنى. وموقوف لفظا ومرفوع معنى. نعم قسمان: موقوف لفظا ومعنى. معنى أنه من قول الصحابي قاله من نظره أو اجتهاده واستنباطه. وموقوف لفظا مرفوع حكما وهو قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه يعني بشرطين. يعني يكون الشيء مرفوعا يعني عند الصحابي إذا كان من قول الصحابي بشرطين: الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. الشرط الثاني أن يكون الصحابي ممن عرف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب. بهذين الشرطين إذا جاء حديث موقوف على الصحابي وتوفر فيه هذان الشرطان فإنه يكون مرفوعا حكما. هذا هو الموقوف. وموقوف وفيه نعم الحديث الحسن. نعم الحديث الحسن لم يبلغ درجة الصحيح. قال الحافظ النخبة: فإن خف الضبط فالحسن بذاته. إذا خف ضبط الراوي فالحسن يعني إذا كان الراوي ضابطا فهو صحيح، وإن خف ضبطه فالحسن. والمنكر هو أن يروي الحديث ضعيف خلاف راوي ضعيف خلاف رواية الثقات. إذا كان عندنا حديث رواه الثقات ثم جاءنا إنسان ضعيف الرواية مدلس أو له خطأ كثير مدلس ولم يصرح بالسماع أو له خطأ كثير أو مختلط رواه خلاف الروايات المشهورة نقول هذا منكر. فإن كان الراوي ثقة وخالف فإنه شاذ، وإن كان ثقة ولم يخالف يقال من مزيد زيادة ثقة. فهي على أقسام: قد تكون زيادة ثقة مقبولة، وقد تكون رواية ثقة شاذة هو المخالف، وقد يكون منكرا وهو الضعيف المخالف. تمام.
صلى الله عليك. وهذا يقول: ما الفرق بين الحديث الجيد والحسن وبين السند والمتن في الحديث؟
الحديث الحسن مثل ما تقدم، لكن الجيد هذا اصطلاح لبعض العلم يستريحونه، وكأنه والله أعلم حينما يشكل على الناظر في السند هل هو جيد هل هو صحيح أم حسن فيقول جيد. هو إن كان صحيح فهو جيد، وإن كان حسن فهو جيد. هو نوع من الخروج من الإلزام بأنه هل هو صحيح ولا حسن، يقال إنه جيد أو أشكل عليه فيقول جيد، معنى أنه إما حسن وإما صحيح. نعم.
يقول: في بلادنا لا تكون وليمة بدون غني، أظن بدون غني، هل نجيب الدعوة أو بدون غنى؟
غنى بلاد. نعم كان يعني يظهر قال وش الغنى هذا؟ وش إذا كان الغنى بمعنى أنه النشيد اللي هو عن طريق غنى النساء بينهن ولو بالطبل ولو بالدف فلا بأس به. إذا كان الغنى بالدف هذا لا بأس، وإن كان الغنى بآلات له أو بآلات له المزعجة كالطبل والكوبة والمزمار هذا يحرم، ويحرم مزمار وسبابة وما يراهيهما من آلة الله والردي، هذه تحرم الآلات المزعجة كالطبول أو الضفوف التي تكون ضيقة الوسط واسعة الطرفين، هذه أيضا تحرم وإن كانت مفتوحة الطرفين. وكل ما يكون يحبس الصوت ويخرج الصوت قويا ولو كان على صفة الدف فإنه يحرم، مع أن هذا في تسمية الدف نظر لأنه ضيق الوسط. ولهذا يعني ابن عباس نهى عن الميسر والخمر والكوبة والغبيرة، الكوبة هي نوع من الطبول، وإن كانت سواء كان مفتوح من هذه الجهتين أو مفتوح من جهة واحدة ما دام أنه يحصل الإنزال، أو كان الدف يدف فيه سلاسل من حديد إذا ضرب عليه كان له صوت شديد فإنه يمنع. فإذا كان له على هذه الصفة والغناء على هذه الصفة فإنه يحرم، أو كان في آلة موسيقى وغنى وزمر لا يجوز، والحديث في هذا معلومة. إنما المشروع هو إعلانه بالدف والصوت، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، كما في حديث محمد بن حاطب في حديث عائشة وجه معناه وأمر أن يضرب عليه بالغرباء أعلن النكاح، وفي حديث الربيع بنت معوذ صحيح البخاري وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الدف، ذكر الدف في النكاح وقالت أنه بني علي أنه جاءني النبي صلى الله عليه وسلم غدا بني علي فجلس مني كمجلسك مني فجعل جواري يغنين فقالت إحداهما ويضربن بالدف فقال إحداهما في وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال علي دعي هذا وقولي بالذي كنت تقوليه. فهذا هو المشروع. أما إذا كان الغنى على هذا الصيف فيجب إنكاره، ومن حضر وأنكر وبين لهم أن هذا لا يجوز كان في حضوره مصلحة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول طلقت زوجتي وراجعتها ولم أستشهد أحدا، ماذا علي الآن؟
جاء في حديث عمرو بن العاص أنه عليه قال أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها، يقول طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة. يجمع أهل العلم يقولون تصح الرجعة لأنه يشرع، وثبت في عدة أخبار أنه عليه ذكر أنه راجع ولم يذكر أنه طلق حفصة وراجعها كما روى أبو داود وغيره ولم يذكر الإشهاد، وجاء في عدة أخبار ما يدل على هذا. أيضا في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض على الخلاف ولم يذكر أنه أمره بالإشهاد عند جماهير أهل العلم الذين يأمرونه يجعلونه طلاقا، وكذلك هو حينما طلق لم يذكر ذلك ولم يستفسر منه عليه الصلاة والسلام. فلهذا نقول الرجعة الإشهاد عليها أكمل وأتم حتى لا يحصل التجاهل فإذا حصل منه ذلك وراجعها صحت الرجعة كما تقدم. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول لو أراد رجل أن يخطب امرأة ثم جاءه خبر أنه تدخن فقال لها إن دخنت مرة أخرى فأنت جاء خبر أنه تدخن فقال لها إن دخنت مرة أخرى فأنت حرام علي كحرمة أختي، فما الحكم إذا عادت إلى التدخين وما الحكم إذا لم تعد إليه وقد صدر منه نحو هذا قبل خطبة؟
هذا في خلاف يعني فيما إذا حرم امرأة قبل النكاح قبل عقد النكاح هل يثبت التحريم ولا ما يثبت التحريم؟ جماهير أهل العلم يقولون لا يثبت الظهار، لا يثبت الظهار لأنه ليست زوجة، والله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائي وهذه ليست من نسائي، إنما المظاهرة والتحريم تكون من النساء وهذه ليست من نسائي لأنه لم يخطبها ولم يعقد عليها. وبعض العلماء فرق بين ما إذا كان التحريم معينا أو عاما، فإن قال فلان علي حرام تزوجته ويثبت في حقه الظهار، وإن قال نساء العالم علي حرام فهذا لا يثبت شيء لأنه أشبه ما يكون بالأمر المحرم والأمر المنكر فلا يثبت به شيء. فنقول على هذا ما دام أنه علق يمينه فهي أشبه ما تكون باليمين، أشبه ما تكون باليمين حينما حرم امرأة معينة من نكاحها في هذه الحالة، وإذا أراد نكاحها والرجوع إليها نقول إن هذا التحريم الحلال، وتحريم الحلال في كفارة يمين، مثل حرام علي أن آكل هذا الطعام أو إذا أكلت هذا الطعام فامرأتي علي حرام، أو إن زرتك فزوجتي علي حرام، أو ما أشبه ذلك، فهذا بمثابة اليمين لمن قصد منع نفسه. فإذا عينه امرأة معينة خاصة فإنه كاليمين ولا يثبت به ظهار، حتى ولو كانت في حتى ولو كانت هذه الزوجة ولو كان قد دخل بها. صحيح أيضا أنه لو حرم زوجته على جهة التعليق فإنه لا يثبت بالتحريم الظهار، إنما يثبت بالتحريم اليمين. اليمين ولهذا فرق بين التحريم المطلق والتحريم المعلق. فلو قال زوجتي علي حرام فهذا ظهار، ولو قال إن زرتك أو إن أكلت طعام زوجتي علي حرام فهذا يجب من أجل اليمين وفيه كفارة يمين.
صلى الله عليكم. هذا يقول سألنا أكثر من مرة عن شغار بالنسبة إذا أراد أحد أن يتزوج أخت صاحبه والآخر يريد أن يتزوج أخت صاحبة الآخر أو صاحبه الآخر، فماذا عليهم كي يتجنب الشغار؟
نعم، مثل ما تقدم إذا كان الشيء مواقع يجب اجتنابه ويجب النهي عنه، مثل ما تقدم وأنه يجب اجتناب هذا ويبين حرام ولا يجب عقد النكاح على هذا. ما يقول زوجني أختك ألا تزوجني أختك، زوجني بنتك وزوجك بنتي، إن كان على هذه الصيغة فلا يجوز، وإن عقد النكاح على هذه الصيغة هو نكاح باطل. وفي هذه الحالة عليهما أن يجدد عقد النكاح، يجدد عقد النكاح هذا باختياره المرأتين، فإن كانتا ليست راضيتين فإنه في هذه الحالة يبطل عقد النكاح ويتفرقا ويبطل كما تقدم، لأنه لا يجوز عقده بغير رضاهما واختيارهما. ففي هذا نقول يبين أنه الآن برضاهما وباختيارهما لها أن تتزوج هذا، ثم إذا أعيد عقد النكاح يعقد عقد النكاح بمهر جديد، عقد جديد ومهر جديد، وفي هذه الحالة يتم عقد النكاح ويصح ويثبت، ونقول يدخل بها ولا حاجة إلى عدة ولا شيء، لأنها زوجته ولأن الماء ماءه وأولاده والأولاد أولاده، لأننا يسبها فلا يثبت بالشيء ولا عدة ولا شيء، يدخل بها ولا شيء من ذلك. هذا إذا رضيتا بذلك. وإذا أراد عقد النكاح هذا مو بلازم مثل يكون المهر الشيء الكثير، يعني لو عقد على مهر يسير يعني دورهم وتراضى بذلك فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب القسم. المراد بالقسم هنا القسم في المبيت والنفقة. أما ما يتعلق بالقلب وما يتعلق أيضا بالفراش هذا أمر يرجع إلى القلب، يرجع إلى مودة القلب وميل القلب، فهذا ما كان فيه ما كان فيه ميلا لا على سبيل الجور فهو منهي، فهو لا ليس داخلا في حدود التكليف، ولهذا قصرنا فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. معنى يفهم منه أن بعض الميل المتعلق بما يكون في القلب وما يستطيع ذلك هذا معفول عنه. ذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين النساء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث حديث إسناده صحيح من رواية حماد بن سلمة وصله، وقد خالفه إسماعيل بن علي وحماد بن زيد فأرسله، ورجح بعضهم الإرسال لأن كثيرا من الثقات الحفاظ أرسلوه، وحماد بن سلمة وصله. تقدم معنا أنه إذا وصل الثقة فالحكم له، وإذا رفع الثقة فالحكم له، بخلاف ولو وقف الأكثر أو أرسل الأكثر، هذا هو القاعدة المتبعة عند أهل الفقه وأهل الحديث على القول المختار. لكن ينبغي أن يعلم أيضا أنه حينما يقال إن من وصل فإن قوله مقدم، وإن من رفع فإن رفعه مقدم لأن معه زيادة، هذا من حيث القاعدة والأصل، إلا إذا دلت القرائن على وهم من زاد، احتفت أدلة القرائن تدل على وهمه، وأن من خالفه فأرسل أو خالفه فوقف هو الأرجح. فقد يأتينا حديث مثلا يرويه ثقة فيرسله، ويرويه ثقة آخر فيصله، فنقول في هذه الحالة القاعدة لمن وصل، لكن قد يحتف برواية من وصل من أرسل وزيادة الوقف ما يدل على أن من أرسله من أوصله ومن رفعه أنه وهم، بالنظر في الروايات وجمع الطرق في هذه الحالة إذا تبين لنا ذلك ودلت القرائن على دلت القرائن وكانت مع من أرسل ومع من وقف فهذا يؤخذ به. ولهذا البخاري رحمه الله يسلك هذا أيضا في صحيحه، وكذلك الفقه والحديث من أئمة الحديث والفقه والأصول يأخذون بهذه الطريقة، ربما قدموا من وصل وقدموا من أرسل على من وصل، فقد ينظر الناظر فيقول كيف يقدمون رواية من أرسل ورواية الوقف مع أنهم في باب الاصطلاح يجعلون الحكم لمن وصل ويجعلون الحكم لمن رفع. نقول هذا لا تنافي، نقول هذه القاعدة المضطربة، لكن قد يكون هناك أدلة من جهة الرواية أو من جهة النظر في كثرة الواصل، مثلا قد يكون الحديث رواه ثقة فأرسله فوصله وخالفه أئمة حفاظ كبار فأرسلوه، هذا يجب أن نتوقع إذا كان الأئمة اتفقوا على إرساله وهو أئمة حفاظ وهو انفرد من بينهم فوصله مع أنه دونه في الحفظ مع اتفاق، فاتفاق الجمع الكثير على الإرسال مع مخالفة من هو دونهم هذا نوع من القرن، بخلاف ما إذا كانوا متقاربين أو لم يكن أو كان الذي أرسل والذي وصل له شواهد، فالذي أرسل له من يؤيده ومن يشهد له، فالمقصود من هذا بحسب القرائن وبحسب النظر، وإن كانت القاعدة كما تقدم. فلهذا حين كان يقسم عليه الصلاة والسلام فيعدل حقوق اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في المبيت والنفقة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب كما في الرواية الأخرى عن الترمذي واللفظ الآخر يعني المحبة والمودة. اختلف العلماء في القسم، والأصل هو وجوب القسم كما تقدم، وجوب القسم ويجب العدل في المبيت والنفقة، وهنالك مسائل حصل فيها خلاف بين أهل العلم، والعدل في المبيت والنفقة هذا هو بمعنى أنه لا يميل إلى إحداهما بأن يبيت عندها دون الأخرى أو يبيت عندها أكثر، بل لا بد من العدل، ثم هو ينظر في الطريقة المناسبة في العدل بين الزوجات حينما أو مثلا يكون ذلك بإذنهن إذا شق عليه يبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، فإذا رأى مثلا أن يبيت ليلتين هنا وليلتين هنا وكان ذلك برضا صاحبة النوم برضاهن فهذا ما فيه إشكال، لكن عند عدم إذنهن هذا موضع خلاف بين أهل العلم. في مسائل أخرى تتعلق بالقسم. ومن ذلك أيضا أنه أن القسم عماده كما سيأتينا الليل، أما النهار فليس فيه قسم، القسم عماده الليل والنهار يجوز كما سيأتي في حديث عائشة أن يجوز أن يذهب إلى بيت هذه وأن يأتيها على تفصيل يشار إلى شيء من في حديث عائشة الآتي. وكذلك أيضا من مسائل القسم أنه يجب على الصحيح أن يعدل في الكسوة والنفقة، هذا هو الصحيح. وذهب كثير من العلماء ومنهم من عدا إلى الجمهور إلى أنه إذا أعطى هذه كفايتها من النفقة والكسوة فإنه لا يلزمه أن يساويها بالأخرى، فالواجب عليه أن يعطيها ما يكفيها، وإذا زاد الثاني أو زاد اثنتين على إحداهن أو اثنتين على واحدة فلا بأس. والقول الثاني يجب العدل حتى في هذه في الأصل والزيادة، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقول عن النبي عليه الصلاة، ولهذا قال اللهم هذا قسمه في معنه، فدل على أن ما يملكه يجب فيه العدل. ولا شك أن النفقة والكسوة من السيل داخل تحت الاختيار والقدرة، فلهذا كان يقول اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك، دل على وجود. وهذا هو أحد قولين العلم وظاهر الأخبار. ثم هو في الحقيقة من نظر فيه فإن عدم العدل في هذا مما يورث النزاع والبغضاء والشحناء، وهذا أمر مشاهد. بل إذا كان العدل واجبا بين الأولاد في الأصل فبين الزوجات الأمر والنزاع أشد، التضارب بينهن أشد وسبب الضرة، لأنها ربما تسعى يكون ضررا عليها في ذلك أو هي تسعى في شيء من ذلك، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مؤيد لهذا الأصل أيضا لما تقدم أنه يجب العدل بينهم، ومن كانت لهم امرأتان فمال إلى أحدهم جاء يوم القيامة شقه مال لظهر جاء وشقه ساقط، وحديث صحيح. وهذا أيضا مؤيد لما تقدم وأنه يجب العدل فيما يقدر مال إلى إحداهما جاء وشقه معه، ويدخل فيه الميل في زيادة النفقة، الميل في زيادة الكسوة، لأنه داخل تحت قدرته. وهذا أيضا دليل آخر مسألة جاء يوم وشقه ساقط، يعني أنه يأتي أحد شقيه وأحد جنبيه ساقط إذا كان له زوجتان، وربما إذا كان له ثلاث فمال إلى اثنتين دون واحدة قد يقال أنه يميل ثلثاه ويسقط منه شقان ويبقى شق قائم أخذا بهذا الخبر، لأنه ورد في اثنتين فالثلاث كذلك والأربع كذلك داخل تحت هذا الحكم. نعم. وهذا وعيد شديد أيضا، من كان وعيد شديد، وأنه عقوبة يوم القيامة يسهر بين الناس ويظهر بذلك عقوبة تبين أمره حينما، لأن في الغالب ربما مال وربما كتم وربما لم يعلم خاصة بين الرجل وأهله فيفضح، وهذا ربما كان نوعا من الغدر في عدم الوفاء بما أوجب الله عليه. ولهذا جاء في الأخبار من حديث سعيد الخدري وحديث ابن عمر الصحيحين وغيرهما أنه يوضع لكل غادر لواء تحتسته يوم القيامة، يوضعها يقال هذه غادرة فلان من فلان، يقصد أن هذا نوع من الفضيحة يوم القيامة والعقوبة الظاهرة جزاء ما عمل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم.
نعم. حديث أنس رضي الله عنه في بيان حق المبيت عند البكر حينما يتزوجها، وكذلك الثيب، وأن حق البكر في المبيت سبعة، وقال من السنة، وهذا قوله من السنة في حكم مرفوع عند أهل العلم. قال رضي أنس لو شئت أن أقول إن أنس رفعه إلى النبي عليه، ولو شئت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر تصريح بأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة بن حبان أنه من كلامه مرفوعا، وهذا في حكم مرفوع عند أهل العلم، حكوا على هذا اتفاق حينما يقول من السنة. والصحابي حينما يقول من السنة لا يعنون إلا سنته عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق، وإذا أراد سنة أحد أصحابه سنة أبي بكر أو سنة عمر فإنه لينين، فلا يمكن يأتي الصحابي يقول إن من السنة ويقصد بذلك طريقة أو سنة أو سنة غيره عليه الصلاة والسلام. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ومن آخر إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا كما عند البخاري بدون بكر تزوج البكر على الثيب، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، في اللفظ الآخر إذا تزوج الثيب أقام عندها بدون الجد بينها وبين البكر. وهذا يبين أنه يجب قسم الابتداء خلافا لمن قال لا يجب قسم الابتداء، وأنه لا يجب للبكر سبعا إلا إذا كان عنده زوجة قبلها ونكحها عليها، ثم يجب عليه يقسم لها سبعا، وإن لم يكن وإن تزوجها ابتداء ولم يكن عنده زوجة فإنه لا يجب عليه أن يقسم لها سبعا، لأنه قال إذا تزوج البكر على الثيب. والأظهر أنه يجب السبع سواء كان تزوج عليها تتزوج البكر وعنده زوجة أو لم يكن عنده زوجة من إطلاق الألفاظ الأخرى. ثم أيضا بين في اللفظ الآخر في حديث مسلم الآتي قال إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت نسائي وإن شئت ثلث وإن شئت ثلث قالت ثلث. تبين أن حق الثيب ثلاثة كما تقدم، وفي اللفظ الآخر بيان حق البكر وحق الثيب، وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يجب قسم الابتداء. وقسم الابتداء بمعنى أنه إذا كان عنده زوجة واحدة من يجب أن يقسم لها أن يقسم لها، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليلة من أربع، لأن حقها لأن أقل ما يكون لها وليلة واحدة من أربع. ولهذا لما جاءت تلك المرأة تستعدي عمر رضي الله عنه على زوجها وقد جاءت وقالت له يا أمير المؤمنين نعم الرجل زوجي يصوم الليل ويقوم النهار، فقال عمر نعم الرجل أو كما قال رضي الله عنه، ثم ولت واستحيت، فقال يا أمير فقال كعب بن مسور يا أمير ألا أعديتها على زوجها؟ قال إنما أثنت عليها إنما أثنت. قال يا أمير المؤمنين إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل فمتى يكون لها نصيب منه؟ قال إنك قد فهمت من أمرها ما لم أفهمه، فدعا بالمرأة ثم قال احكم الأقض فيها لأنك فهمت منها ما لم أفهمه. قال يا أمير المؤمنين أقضي لها بأنها امرأة وأنها امرأة مع ثلاث فلا واحدة وإله من ثلاث، ثم قال ما أدري أي أمريك أعجب لي الأول أم الثاني، يعني فهمك لها أو قضاؤك بمثل هذا القضاء، اذهب فأنت قاضي البصرة، يعني كعب المسوح، وكان قاضيا ملهما حكيما رضي الله عنه ورحمه كعب المسوح. والمقصود أنه يجب قسم الابتداء مع أنه يبيت عندها، على خلاف في المبيت والجمهور، وكثير من العلم جمهورهم على ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة كعب المسوح. ومن ذلك أيضا فيما إذا تزوج بكرا إنه يجب لها سبع، يجب لها سبع ليالي كما في هذا الحديث، وأن هذا من حقها، فإن تنازلت عنه فلا بأس، وإلا فيجب لها سبع ليالي. والثيب لها ثلاث ليالي كما في حديث أم سلمة، وأنه إذا تزوج ذكرا أو تزوج زوجة وعنده زوجتان وكان قد بات عند الأولى ثم تزوج ذكرا فإنه يقطع القسمة ويكون الحق للجديدة للبكر، ثم إذا أنهى لها سبعا ابتدأ من حيث انتهى، لا يبتدئ من الأولى التي قد انتهى قسمها، لا، فلو كان عنده زوجتان فبات عند الأولى ثم الليلة التي تليها تزوج ذكرا فإنه يقطع القسمة ولا يكون للثانية حق المبيت، لأن الحل دلت على وجوب الحق للجديدة فيبيت عندها سبعا. ثم إذا أنهى سبع الليالي بدأ بمن انتهى القسم عندها وهي الثانية، ثم هل يكون بعدها البكر التي زوجها كما يقول كثير من العلم أو يبدأ من أولى، لكن المقصود أنه فيما يظهر أنه يبدأ بمن وقف القسم لها ثم يبدأ بالأولى ثم يبدأ بالبكر وهكذا. وإذا تزوج الثيب كذلك لها ثلاث ليال ويقطع القسم لو كان عنده أكثر من زوجة قبل ذلك، فيقطع القسم كما سبق في البكر، وأنها سبع لها وثلاث للثيب. ولو أنها طلبت امرأة ثيب قالت أريد سبعا فلا بأس أن يبيت عندها سبعا، ولو يعني تزوج ثيبا وعنده قبلها زوجة وزوجتان وقالت لي سبعا، فإذا طلبت سبعا أعطاها سبعا لا بأس، لكن إن سبع لها سبع للتي بعدها، ولهذا قال إن سبعت لك سبعت لنسائي، قالت ثلث، لأنها إذا كان إذا جعلها ثلاثا فإنه يصل إليها القسم عن قريب، بخلاف ما إذا جلس عندها سبعا ثم كان عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث فإنه يتأخر عنها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها في دلالة على متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، أنه لا بأس للرجل أو لا بأس لزوجة أن تهب يومها لزوجها وأن تقول اجعل يومي لفلانة، مثل ما وهبت سودة يومها لعائشة. وسودة رضي الله عنها كما في رواية مسلم لما كبرت جعلت يومها لعائشة، وعند أبي داود بإسناد جيد أنها لما كبرت وفرقت أن يفارقها النبي، يعني خافت أن يفارق النبي عليه السلام، قالت يا رسول الله يومي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يومها لها، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي لفظ أنه طلقها في حديث مرسل رواية القاسم بن بجة مرسلا أنها قالت يا رسول الله، لما طلقها جلست في الباب وقالت يا رسول الله والله ما لي بالرجال من حاجة لكن أريد أن أبعث مع نسائك، فجعلت يومها لعائشة فراجع عليه الصلاة والسلام. لكن مشهور في الرواية أن هي ابتدأت بذلك، الرواية الثابتة هي التي ابتدأت ذلك وقالت ذلك كله تقربا إلى حبه عليه الصلاة والسلام ورغبة في إكرامه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كنا يتسابقن رضي الله عنه في إكرامه والقيام عليه وخدمته عليه الصلاة والسلام لأجل الأخذ منه والتعلم منه والتأدب بآدابه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو قصدهم ونيتهم رضي الله عنهم. وفي هذا أنه لا بأس كما تقدم أن تهب الزوجة يومها لإحدى براتها، لا بأس بذلك، لكن هو إليه إن شاء أعطاها التي تطلب أو أن تعطيها التي غيرها، ثم يجعله
لها ولغيرها، ثم إذا وهبت يومها الذي يظهر أنه يسقط حقها من القسم. وذهب الجمهور إلى أنها لها أن تعود وترجع في الشيء المستقبل، لها أن ترجع. فلو مثلا وهبت ليلتها ثم بعد مضي سنة رجعت، قالوا إن لها حق الرجوع، وقالوا إنها عطية في شيء لم يملك، وأن هبة في شيء لم يملك، معنى أن الليالي آتية حتى الآن لم تملك. والقول الثاني في هذه المسألة أنها عطية ثابتة أو أنها هبة ثابتة، وأنه يلزمها ذلك ولا ليس لها حق الرجوع إذا كان ذلك باختيارها وبدون ضرر عليها، كما هو ظاهر قصة سودة مع عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من نفسه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهم. الحديث
من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قالت: كان لا يفضل بعضا على بعض في القسم. هذا أخذ منه بعض أهل العلم وما جاء في الأخبار الأخرى، وكذلك ما مضى في اللهم هذا قسم فيما عملك، أخذ منه جمع من العلم على أخذ منه أنه كان يجب القسم عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه يلزمه ذلك ويجب عليه أن يقسم بين نسائه ويبيه. وذهب الجمهور لأنه لا يجب عليه القسم، إنما كان القسم منه تكرما وتلطفا منه على أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقالوا إنه له أن يقسم لهم، وله أن لا يقسم، وله أن يفضل في القسم عليه الصلاة والسلام. سبلوا بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين كلهن بما آتيتهم، يعني أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وقالوا إن ترجي من تشاء، أن تؤخر في القسم ولا تقسم، وتقسم لمن شئت منهم. وقالت عائشة لما نزلت هذه الآية: كان يقسم بيننا، كما روى البخاري عن عهنا لما نزلت هذه الآية كان يقسم، وكان يستأذن واحدة منا، فقال لها أو فقيل لها: ما كنت تقولين يعني إذا استأذنها؟ قالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فلا أوثر بنصيبي منك أحدا. وقيل إن هذه آية ترجي من تشاء في الواهبات، قد روى البخاري أيضا عائشة أنها قالت: كنت أعيب أو كنت أستنكر المرأة تأتي فتهب نفسها، فأقول: كيف تهب المرأة نفسها؟ حتى نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهم تؤوي إليك من تشاء. قالت: فقلت: لا أرى ربك إلا يسارع بهواك، يعني في رضاك. وكله رواه البخاري في الواهبات وفي قسمه بين النساء. واختلف هل هذه الآية في الواهبات يعني ترجي تقبل من وهبت نفسها، وإن شئت لا تقبل وتؤخر، مع أنه لم يأتي أن امرأة وهبت نفسها فقبلها عليها كما جاء في الأخبار، كما في حديث أبي العباس سالم سعد: تلك التي وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن هذه الآية الشاملة للواهبات، إن شاء قبل من وهبت نفسها وإن شاء لم يقبلها، يعني شاء تزوجها وإن شاء لم يتزوجها، وكذلك أيضا في قسمه بين النساء. هذا هو الأصل إذا جاءت الأدلة دالة على أنه نزل في هذا وفي هذا، فالأصل يقول أن يكون عاما في الجميع ولا تعارض الوصف بعضها البعض. وهذا مسلك جيد حسن يسلكه كثير من أهل العلم، ولا يعني استنكار فيه، بل هو موافق بالأدلة. لأنها ذكرت هذا وذكرت هذا رضي الله عنها. فعلى هذا يكون القسم ليس واجبا على إيضاح الأدلة. وما جاء من الأدلة إلا يدل أنه كان يقسم، إما أن يكون قبل نزول هذه الآية ثم لما نزلت كان أمر إليه بالخيار، وإما أن يكون ولو بعد هذه الآية. ولهذا ثبت صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يستأذن نساءه لما كان لما مرض، وكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى استأذنهم أن يكون في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام فأذن له ورضينا. لكن هذا كما قال جمعنا المحمول منه على حسن التلطف والكرم منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن إذا علمنا أن القسم ليس واجبا عليك، وإن شئت قسمت لهذه أكثر وإن شئت قسمت لهذه أكثر، وأن هذا ليس واجبا عليك. ولهذا قالت سودة ما قالت وهبت نفسها، لأن علمت أنه إن شاء قسم لهذه وإن شاء قسم لهذه. فإذا علمنا أن القسم تكرر منك فإن هذا ينفي من نفوسهن النظرة والوحشة من بعضهن البعض، ويعلمنا أن ما يأتي إحداهن من مبيته إنما هو تكرم وتلطف وليس حقا واجبا عليه، فيرضين بما آتيتهن ولا يحزن ويحصل منهن المودة لبعضهن البعض، لأنهم يعلمن أن ذلك تكرم منك وليس واجبا عليه، وأنك حينما تقسم للواحدة منهن فإنما هو من باب الزيادة لها. ولهذا كان يقسم عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. وفي مرض موته كان أيضا يستأذن مع أنه ليس واجب عليه، وكان في أول الأمر ينتقل من هذه لهذه حتى شق عليه، فاستأذن أن يمر بيت إحداهن حتى يمن له أن يكون في بيت عائشة في بعض الأفاض، لأنه يقال ما أذن أن تكون في بيت أختنا عائشة، فكان عندها فقبض وهو في بيتها بين سحرها ونحرها في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. في حديث في هذا رواية عائشة عند أبي داود وهو جيد، رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو جيد الرواية من باب الحسن رواية، وروى له مسلم عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الإمام المشهور رحمه الله.